بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بعث فقل لا خلابته. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتع وفي عقدته ضعف. فدعاه ونهاه فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه صحة الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن منكذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيوع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثة. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدي في مسنده. فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمر، وكان رجلا قد أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع ولا ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخت فارددها على صاحبها. رواه البخاري في تاريخه، وابن ماجه والدار قطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغبن. يعني أن هذا من جملة الشروط في البيع، وقلنا إن الشروط في البيع تعني الشروط التي يشترطها المتبايعان أو أحدهما، كأن يشترط لونا معينا أو صفة معينة أو صفة في المبيع أو نفعا أو نحو ذلك، هذه تسمى شروط في البيع يمليها المتعاقدان أو أحدهما. فمن ذلك ما ترجم له الشيخ هنا، وهو شرط السلامة من الغبن. الغبن معلوم أنه يتعلق بالثمن، الغبن يتعلق بالثمن، وهو أن بعض الناس قد يشتري سلعة، ثم إذا ذهب إلى بيته أو إذا قابل صاحبه وجد أنه مغبون، يعني هي تباع ب50 اشتراها 150، هذا يسمى غبن، هذا غبن. وخيار الغبن هو نوع من أنواع الخيارات التي يثبتها كثير من الفقهاء منهم الحنابلة وغيره. فالإنسان إذا تبين له بعد أن اشترى سلعة أنه مغبون غبنا فاحشا، فإن له أن إما أن يرد البضاعة، وإما أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن الفاحش. أما الغبن الذي يتغابن به الناس عادة فإن هذا لا يسمى فاحشا، واختلف العلماء في مقدار الغبن الفاحش، فحدده بعضهم بمقدار الثلث، وقيل النصف، وقيل ما عده الناس فاحشا. والذي يبدو والله أعلم أنه لا يخضع لنسبة معينة، إنما يخضع للعرف، لكن أحيانا يكون فيه تسارع في الأسعار، إما انخفاضا وإما زيادة. ومع الأسف أن هذا يوجد في العصر الحاضر، وبخاصة في بعض البلدان التي عملتها ضعيفة وعملتها لا تزال في انهيار سريع، إما بسبب حرب وإما بسبب كارثة كفيضان أو انهيار اقتصادي أو نحو ذلك، فيكون يختلف السعر من يوم إلى يوم. هذا غالبا يعني لو فتح باب الغبن ما سلم للناس معاملة واحدة، لو فتح باب الغبن في هذا ما سلم للناس معاملة واحدة. فهذا يبدو أنه ادعاء الغبن فيه قد يفتح بابا، لأن المقصود هو حفظ حقوق الناس، لكن لو فتح هذا الباب في مثل هذه الظروف التي مثلا ينهار فيها أو يتسارع فيها انهيار اقتصادي بلد ما بسبب ظروف طارئة كفيضانات أو حروب أو كوارث، فهذه عادة الناس يكون عندهم بصر، الناس عندهم بصر، ولهذا تلاحظون حينما تضطرب الأمور الذين يتعاطون أنواع التجارات وخاصة الذين يتعاطون الصرف، الذين يتعاملون بالصرف، صرف العملات مثلا، إذا توقعوا حربا مثلا غالبا تكون العملات ترتفع، خاصة الذهب مثلا أو بعض الأشياء التي ترتبط بها العملات من أنواع إما معادن كريمة أو نحو ذلك. وإذا ساد في الناس الأمن ورجعت الأحوال طبيعية يبدأ في الانخفاض فيبيعون وهكذا، فهذا نوع من التجارة مباح، نوع من التجارة مباح، لكن لا يجوز فيه أن تستغل ظروف الناس، ظروف الناس والاحتكارات، هذه لا يجوز استغلال الناس، استغلال حاجة الناس في رفع الأسعار عليهم أو الإغلاء عليهم أو حجب بعض أنواع السلع والبضائع من أجل أن ينتظر ويتربص بها الغلاء، فإن هذا لا يجوز. لكن التجارات المعتادة والمضاربات المعروفة والتي يتعاطها الناس والتي لا يقصد منها الإضرار بالناس وإنما الاستفادة من الظروف، وليس ثمة نوايا سيئة من إغلاء الأسعار على الناس ونحو ذلك، فهذا الأصل فيه أنه جائز. لكن في الظروف المعتادة والتي غالبا تستقر فيها الأسعار ولا يكون فيها ارتفاع متفاوت فاحش، ارتفاع وانخفاض بين، فإن هذه التي ينظر فيها إلى موضوع الغبن. فالذي يغبن غبنا فاحشا له أن إما أن يرد، إما أن ينفسخ العقد، وإما أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن. فقد يكون هناك شرط في أثناء العقد، هذا الغبن الذي نتكلم عليه غير مشروط، الغبن هذا الذي نتكلم عنه غير مشروط، يعني وإن لم تشترط، وإن لم تشترط، إذا تبين أنك مغبون فبعض الفقهاء كما قلنا كالحنابلة يجعلون لك الخيار ويسمونه خيار الغبن، خيار الغبن، فعندهم خيار الشرط، وعندهم خيار المجلس، وعندهم خيار العيب، وعندهم خيار الثمن، وعندهم خيار الخلف الصفة، وعندهم خيار الغبن، عندهم أنواع الخيارات ثمانية، سبعة أو ثمانية عند الحنابلة، أظن الشافعية أنواع الخيارات عندهم 7 أو 8 وتختلف، وعند الحنفية خيار الرؤية، فأنواع خيارات، خيار المجلس وهذا سيأتي في الباب بعد هذا، وخيار الشرط وهذا قد يكون من خيار الشرط، شرط السلام قد يكون من خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أثناء العقد يقول اشتريت أشتري بشرط كذا، هذا يسمى خيار الشرط. خيار الصفة مثلا اشترط أن تكون حمراء فتبين غير حمراء، هذا خيار الصفة، أو خيار الخلف الصفة، خيار الخلف الثمن مثلا اشتراه بشرط أن يكون الثمن 10 فتبين غير ذلك مثلا، أو أن يكون الثمن أحيانا قد يكون ما يكون نقود الثمن، قد يكون بضاعة، يشتري مثلا أرض مقابل سيارة أو أرض مقابل سيارتين، فاشترط في الثمن أن تكون سيارتين مثلا من صناعة البلد الفلاني فتبين أنها من صناعة غير البلد الفلاني، فهذا خيار في الثمن إذا كانت السيارة هي الثمن والأرض هي المثمن. طبعا يفرق الفقهاء بين الثمن والمثمن، أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن، ما دخلت عليه الباء هو الثمن. مثلا اشتريت أرضا بسيارة، اشتريت أرضا بسيارة، فالذي دخلت عليه الباء هو الثمن. فخيار الرؤية عند الحنفية مثلا بعض يقول اشتري بشرط أن أرى، فإذا رأى وتبين أنه غير ما رأى فله الخيار، وكذلك خيار الصفة كما قلنا. خيار الغبن الذي هو هذا، خيار الغبن وهو إن اشترط ألا غبن فهذا يصير خيار شرط، وإن لم يشترطه وإنما غبن من غير شرط فهذا خيار الغبن عند الحنابلة وغيرهم ممن يقول بخيار الغبن. وبعض العلماء لا يرى خيار الغبن، لماذا؟ يقول لأن الإنسان المفروض أنه رشيد وأنه يفهم وأنه جاهز التصرف، فما دخل في البضائع وما دخل في السوق وفي معاملات ومع معاملات الناس إلا لأنه يفهم، فإذا كان مغفل فهذا مسؤوليته على نفسه. هذا بعض الفقهاء الذين لا يرون خيار الغبن، ما دام الإنسان عاقل ورشيد وجاهز التصرف فهذا أن يغبن هذا مسؤوليته عند نفسه. وبعض العلماء لا يرى هذا، وبخاصة أن مثل حديث حبان وحديث أيضا بيع المسترسل، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، يعني بعض الناس فعلا يكون عنده نوع من طيبة القلب أو نوع حتى ما يحسن البيع، بحيث إذا مر على صاحب دكان أو على سلعة قال بكم؟ قال ب100، قال هات، أو قال لا ب98، بينما الرجال يمكن يقول 60 باع. فهذا يسمونه مسترسل الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة ولا يحسن المفاصلة. فهذا بعض العلماء يعطيه الخيار، يعطيه خيار الغبن إذا كان مسترسلا يعني ما يحسن المماكسة، وبعضهم يقول لا ليس له ذلك لأنه المفروض أنه يفهم وأنه جاهز التصرف وأنه عاقل ورشيد، فلو فتح هذا الباب لا اضطربت معاملات الناس. أما شرط السلامة من الغبن فهذا أمر إضافي، عندنا خيار الغبن وعندنا شرط السلامة من الغبن، فإذا قلنا شرط السلامة من الغبن يدخل تحت خيار الشرط، يدخل تحت خيار الشرط. أما خيار الغبن فهذا غبن، يعني لو غبن من غير شرط، يعني لو غبن من غير أن يشترط لنفسه خيار الغبن فله الخيار، هذا الذين يقولون بخيار الغبن. أما من اشترط السلامة من الغبن فهذا يسمى يدخل في خيار الشرط، يدخل في خيار الشرط. فقال باب شرط السلامة من الغبن، وهو أن الإنسان إذا عقد يقول أنا أشتري بشرط ألا أكون مغبونا، أو يقول اشتريت لكن لا غش لا خديعة لا غبن، فإذا قال ذلك فله ذلك، على ما يدل عليه الحديث، ومسألة فيها خلاف سنشير إليه. لكن معنى البيع بشرط السلامة هو أن يقول اشتريت منك هذه السيارة بشرط أنك غير غاب لي، بشرط أنك غير غاب لي. فإذا اشترط لنفسه هذا الشرط وتبين أنه مغبون، حينئذ له أن يرد أو أن يسترد من الثمن ما يزول به الغبن. فقال: باب شر السلامة من الغبن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت؟ فقل: لا خلاب. متفق عليه. الرجل هو الذي سيأتي اسمه في الرواية الثانية أنه حبان ابن منقذ أو منقذ بن عمرو، وصي أنه منقذ أيضا وليس حبان، أنه منقذ على ما صححه النووي وغيره، حبان ابن منقذ أو منقذ بن عمرو. قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، إما أن يخدع لأنه يعني عقليته فيها لوث لا يحسن، أو أنه يخدع لأنه مسترسل. لكن بالنسبة للقصة أنه كما سأتي بعض الروايات أنه أصابته آمة، أصابته آمة في رأسه، يعني ضرب في رأسه حتى اختل مخه فصار لا يركز، ما لا يحسن المماكسة ولا يحسن التصرف، وأحيانا يعني لا يميز في بعض المعاملات والتعاملات، فصار يخدع بسبب هذه الضربة التي جاءت على رأسه. أو قد يكون يخدع لأنه خلقة هكذا، أو لأن فيه طيبة، أو لأنه يعني لأي سبب من الأسباب. فقال: من بايعك فقل: لا خلابة. النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند العقد إذا تعاقد في صفقة أن يقول: اشتريت لكن بشرط لا خلابة، يعني أن لا تخدعني. الخلابة هي الخديعة، لا خلابة يعني لا خديعة، يعني لا غبن، لا خديعة في الثمن يعني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، يبتاع يعني يشتري، يبتاع يعني يشتري، ويشري يعني يبيع، يشري يبيع، ويبتاع يعني يشتري. ولهذا شروه، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، واشترى بمعنى ابتاع. كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله، العقد بمعنى العقل، في عقد في عقله ضعف، اما بسبب طارئ واما بسبب خلقي، قد انسان يولد وعقله ضعيف، وقد يطرأ عليه مرض في رأسه او ضربة في رأسه او حادث فيصل عنده ارتجاج مثلا في مخه او نحو ذلك فيضطرب حاله. فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. احجر عليه يعني طلب أهله أن يحجر عليه لسفهه. ولهذا قال الشيخ: وفيه صحة الحجر على السفيه، صحة الحجر على السفيه. وهذا هو رأي الجمهور، رأي الجمهور أن الإنسان إذا كان سفيها أنه يحجر عليه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هو غير الرشيد في المال، السفيه هو غير الرشيد في المال، وإن كان رشيدا في عقله، وإن كان رشيدا في عقله، أحيانا قد يكون رشيد في العقل لكنه ليس رشيدا في المال، يعني يبذر تبذيرا شديدا على خلاف ما عليه العقلاء، على خلاف ما عليه العقلاء والأسوياء، هذا يسمى سفيه، سفيه في عقله، أي سفيه في ماله. وقد يكون سفيه في عقله، وقد يكون سفيه في عقله وماله، وغالبا الذي يكون سفيه في ماله يكون سفيه في عقله، لكن أحيانا قد يكون الإنسان سفيه في ماله دون عقله. وأحيانا يحجر على الإنسان ليس لسفه في عقله، إنما لحق الغرماء، لحق الغرماء يحجر على المفلس. مثلا إنسان عنده أموال وعنده ديون، يعني عليه ديون، والديون التي عليه قد لا تغطيها أمواله، فيذهب الغرماء إلى الحاكم، يذهبون إلى القاضي ويقولون إن فلانا عليه ديون لنا، وهذه وثائقنا، وهذه مستمسكاتنا، وهذه بيناتنا، ونخشى أن يبيع هذه العقارات ويبيع هذه بحيث لا تبقى لنا حقوق، فنطلب منك أن تحجر عليه. فيأتي القاضي أو الحاكم فيحجر عليه، بمعنى يمنعه من التصرف. الحجر أن يمنعه، أي إنسان يريد يبيع أو يشتري معه يمنعه، فيمنعه من التصرفات المالية حفظا على حقوق الغرماء. هذا يسمى حجر على المفلس، وسوف يأتي الكلام على هذا، سوف يأتي الكلام مفصلا على الحجر على المفلس والحجر على السفيه. فأهل هذا الرجل الذي في عقدته ضعف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحجر عليه، فنهاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم فنهاه. لكن الرجل قال يا نبي الله إني لا أصبر، في بعض النسخ فيه واو زائدة ولا لا، بعض النسخ فيه واو ألف هذه زائدة، لا أصبر. فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلاف. ها وها يعني مبايعة، هات وأعطي، لأن عادة المبايعة فيها خذ هات، خذ هات يعني ها وها، فيسلم البضاعة وذلك يستلم الثمن، هذا معنى ها وها. ولا خلاف يعني اشترط لنفسك أن لا خلاف يعني أن لا خديعة. فإذا اشترطت لنفسك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أن له شرط 3 أيام، فإذا مر 3 أيام ولم يرجع فتعتبر العقد مستقل. رواه 5 وصححه الترمذي. وفيه صحة الحج على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، إذا هذه كلها تدل، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولهذا احتاج الشيخ هنا أن يرجح أن الحج على السفيه سائق، وأن يستدل بهذا الحديث على صحة هذا النوع من الحجر. فقال وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه، طلب يعني طلبوه منه وأقرهم عليه، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان طلبهم غير صحيح ما أقرهم، بل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليه، مما يدل على أنه معروف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية، سفع يعني ضرب، سفع بمعنى ضرب، مأمومة، المأمومة هي ضرب الآمة، الآمة اللي هي أم الرأس، الآمة التي هي أم الرأس المخ، يعني ضربه بحيث كسر الجمجمة حتى وصل إلى المخ، فقد يكون خرق المخ وقد يكون وصل إلى جلدة الدماغ، وقد يكون لأن الدماغ مغلق بغشاء، فقد يكون وصل، بعضهم يعتبر الآمة أن تصل فقط إلى الجلد الغشاء الذي يفصل بين عظم الجمجمة والمخ، وبعضهم يقول لا، الآمة هي أن يخترق كذلك الجلد ويصل إلى داخل المخ. وعلى كل حال هذه أسماء عربية، وسيأتي إن شاء الله إذا كان في الأجل فسحة وامتد الوقت بنا سيأتي الكلام على الجنايات، عندهم الجامة الآمة وعندهم الموضحة وعندهم، لهم أسماء كثيرة لأنواع الشجاج، أنواع الشجاج وكسر العظام، سيأتي هذه الأسماء، ولكل حكم فيما يتعلق بتقدير الديات، وتقدير فيها إما أن يكون فيها دية أو بعض الدية، وإما أن يكون فيها حكومة، الحكومة هي أن يكون فيها يعني يحكم فيها بعضها الاختصاص، كم تقابل من أجل أن يعطى صاحبها مقابل هذا الاعتداء الذي عليه، قد يكون كسر عظم من مفصل، وقد يكون كسر ليس من المفصل، وقد يكون شعر وليس كسر، وقد يكون في الرأس، الرأس هو الذي فيه موضحة وفيه جائحة وفيه هذا فيه عام وفيه أنواع كسور الرأس لها أسماء وستأتي إن شاء الله. تسمى مأمومة وتسمى عامة، تسمى مأمومة وتسمى عامة. قال أن منقذ سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، خبلت لسانه يعني يضطرب، لأن بإذن الله المخ مقسم إلى أشياء، فيه أجزاء تتعلق بالكلام وأجزاء تتعلق بالسمع وأجزاء تتعلق بالبصر وأجزاء تتعلق بالإحساس، فهذا يبدو أنه أصاب المنطقة التي تتعلق بالنطق، تتعلق بالنطق، فاضطرب كلامه فصار لسانه ثقيلا، فصار بدل أن يقول لا خلابة يقول لا خذابة بالذال، وفي بعض الروايات لا خيابة بالياء، فاضطرب لسانه بحيث صار لا ينطق بعض الحروف نطقا سليما. فخبلت لسانه فكان إذا بايع يخدع في البيع، يعني أثر على تصرفه وعلى إدراكه العقلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة، يعني بايع واشترط، بايع واشترط ألا خديعة، يعني ألا غبنة ولا غشة ولا خديعة. قال ثم أنت بالخيار ثلاثا، يعني أعطاه مهلة ثلاثة أيام. وسيأتي لا الخيار الشرط محلول بثلاثة أيام، خيار الشرط محدود بثلاث أيام، وبعضهم لا يحد بثلاث أيام، وإنما على حسب نوع البضاعة التي يتبين فيها العيب أو يتبين فيها استقرار الحال، وقد يقول لا يكفي ثلاث أيام في بعضها. وقال ابن عمر، قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة بالذال، يعني أن لسانه فيه لثغة، لا خذابة لا خذابة. رواه حميد بن سدي فقال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكر. محمد بن اسحاق معلوم كلام اهل الحديث فيه، وان عنعنته لا تقبل الا اذا صرح بالسماع. وعن محمد بن يحيى بن حبان في بعض النسخ بكسر الحاء، لكن الصحيح انه بفتح الحاء، حبان وليس حبان، طبعا في حبان لكن هذا الرجل بفتح الحاء، ولا في حبان طبعا صاحب الصحيح بن حبان بكسر الحاء، لكن هذا حبان بفتح الحاء. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد اصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، كسرت لسانه يعني اصابه لثغ في لسانه، لا انه انقطع لا، انما صار نطقه فيه اضطراب، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. بعض الناس فعلا لا يستطيع أن يصبر عن السوق، بعض الناس لا يستطيع أن يصبر عن السوق حتى ولو كان يخدع، فكان لا يصبر على ذلك، فكان وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخفت فارددها على صاحبي. رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني. إذن هذا يدل على ما دل عليه الأحاديث قبله من أن من اشترط هذا الشرط فله ذلك، لكن بعض العلماء يقول إن هذا خاص بحبان بن منقذ، أن هذا اللقاء أو القصة كلها خاصة به، وإلا الإنسان إذا كان غير عاقل فتصرفاته لا تكون يعني سائغة، وإنما يحجر عليه مثلا لسفهه، وإذا كان سويا فإنه لا الأصل فيه أنه جائز التصرف، وهو الذي يتولى مسؤولية نفسه. والذي يبدو والله أعلم، وبعضهم قال لا إن هذا خاص بمن كان مثل حبان، اللي من كان مثل حبان أن يكون عنده شيء من قلة التصرف ولا يصبر عن التجارة فيشترط، أما إذا كان إنسان سويا وعاقلا فإنه ليس له هذا الشرط. فبعضهم يقصره على حبان، وبعضهم يقصره على من كان حاله مثل حال حبان أو منقذ، على الصحيح أنه منقذ أيضا، والذي يبلغ الله أعلم أن الخيار لمن شرطه، أن الخيار لمن شرطه. فلو شرط قرر هذا الشرط أو هذا الاشتراط فإن هذا يجعل معاملة الناس في اضطراب، فلا ينظر إلى هذا الشرط. ولهذا حينما كانت في فترة من الفترات مر على هذه البلاد قبل 10 سنوات أو 15 سنة أو حتى قريب من 20 سنة، حينما بدأت تتسارع أقيام العقارات بشكل سريع جدا، بحيث تشتري مثلا 10,000 بعد يمكن أسبوع أسبوعين أو شهر تصل إلى 100,000. تعرفون جت فترة فتسارع العقارات تسارعا عجيبا، فصار بعض الناس يدعي الغبن، صار بعض الناس يدعي الغبن ويرفع إلى المحاكم. فرأى القائمون على الحكم الشرعي من العلماء وغيرهم أن هذا يجعل معاملة الناس في اضطراب، فصاروا لا يسمعون دعوى الغبن، فصاروا لأنه ممكن إنسان يرجع قبل سنة أو سنتين يقول أنا بعت بكذا وكذا ويدعي، فأوقفوا هذا نظرا للمصلحة، ولأنه سوف جميع معاملات الناس قد يرجع إليها بالبطلان أو يعود عليها بالبطلان مثل هذا الحال. والناس تعرفون كثيرا ما تفسد ذممهم، ويهمهم فقط أن يتلاعبوا بمعاملة الناس وبمقدرات الناس، فصارت لا تسمع دعوى الغبن في ذلك الوقت. فينظر على كل حال في ذلك إلى ما يحفظ حقوق الناس ويضبط معاملاتهم، ولا يكون سبيله الإيذاء وسبيله كثرة المنازعات والشحناء. لاحظ قوله في آخر الشرح: ثم أنت بخيار 3. قال: استدل به على أن مدة هذا الخيار 3 أيام من دون زيادة. قال: الفتح لأنه حكم ورد على خلاف الأصلي، فيقتصر به على أقصى ما ورد، على أقصى ما ورد فيه. ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ ما معنى هذا الكلام؟ وإيش معنى إذا قالوا على خلاف الأصل؟ ما معنى على خلاف الأصل؟ وما المقصود؟ ما معنى لفظ الأصل؟ أولا ما معنى العبارة، ثم ما معنى على خلاف الأصل؟
لأنه قال استدل به على أن مدة هذا الاختيار 3 أيام من دون زيادة. قال: لأنه ولد على أن الأصل ليس بمقصود 3 أيام.
ما هو الأصل إذا؟
يعني هذا الأصل أكثر من
الأصل أكثر من ذلك.
الأصل ولهذا قال تفسر به على أقسام ما ورد، لأن أقسام ما ورد 3 أيام أكثر ما ورد.
لا الأصل ألا خيار. أين الأصل ألا خيار؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل الناس إذا تعاقدوا خلاص انتهى، بعت اشتريت خلاص انتهى الموضوع. المفروض لا خيار، أنه إذا جرى العقد والإيجاب والقبول انتهى العقد، هذا هو الأصل، أنه لا خيار ولا. فثلاث أيام هذه أقصى ولا يزاد عليها، لأنه يقتصر فيه على ما ورد فيه النص. ما معنى الأصل هنا؟ ما معنى الأصل؟ على خلاف الأصل، إيش الأصل؟ ما معنى الأصل؟ ما معنى الأصل على خلاف الأصل؟ ما معنى الأصل؟
ما كان قبل الشرع.
زميلكم يقول الأصل ما كان قبل الشرع. لا، ما معنى الأصل؟ القاعدة. نعم، الأصل يطلق بعدة إطلاقات. الأصل يطلق بعدة إطلاقات، يطلق ويراد به الدليل، كان تقول والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع بمعنى الدليل، والأصل تأتي بمعنى القاعدة. فمثلا أصل، والأصل اليقين لا يزول بالشك، والأصل لا ثواب إلا بالنية، والأصل بمعنى القاعدة، والأصل ألا أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل أن العادة محكم بمعنى القاعدة. وتأتي الأصل بمعنى كما قال زميلكم بمعنى أنه ما هو معنى ما قبل الإسلام، إنما استصحاب الأصل يعني خلاف الظاهر، بمعنى غير الطارئ، لأن الطارئ فيه عندهم أصل وعندهم ظاهر. فمثلا حينما يكون ماء في بركة ثم تغير لونه، فهذا تغير اللون الأصل في الماء الطهارة، فعارضه ظاهر وهو تغير اللون. فإذا كان تغير اللون، طبعا إذا عرفنا أنه بنجس مثلا طبعا يتنجس، إذا كان حتى ولو كان أقل من قلتين، ولو كان أكثر من قلتين إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإذا كان طبعا أكثر لم يتغير ولو سقط فيه نجس فإنه لا يتنجس إذا كان قلتين فأكثر كما مر معنا. أو مثلا أوضح من ذلك، لو أنه صاد صيدا، رمى صيدا على شجرة مثلا، فسقط هذا الصيد في بركة، فلا يدري هل مات هذا الصيد بسبب رميه أو بسبب الغرق. سقط في بركة ورماه فسقط في بركة، فلا يدري هل مات في بسبب الغرق أو بسبب صيده، إن جرحه مثلا وكان الضربة قوية مثلا أو جارحة فمات. فهذا تعارض فيه حالة، بل حتى هذا ما تعارض فيه أصلين، تعارض فيه ظاهرين، تعارض فيه ظاهران، بخلاف ما لو سقط على الأرض ومات فقال لا أدري هل مات بشدة السقوط أو مات بالرمي. فغالبا هذا الأغلب إيش أن يكون بالرمي، شدة السقوط عادة معها، لكن الغرق فعلا احتمال أن يكون فعلا مات بالغرق. فهذه من التعارضات التي ذكرها الفقهاء. إذا شئتم مزيد من معنى الأصل والظاهر راجعوا الأشبه والنظائر للسيوطي، والأشبه والنظائر لابن نجيم عند قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإنه تكلم عن هذا كلاما جميلا. وكذلك أيضا قواعد ابن رجب تكلم عن تعارض الأصل والظاهر. وأحيانا يذكره الأصوليون في باب التعارض والترجيح، في باب التعارض والترجيح في أواخر أصول الفقه، لكن أكثر من يهتم به الذين يكتبون في القواعد الفقهية كالأشبه النظر لابن نجيم وأشبه النظر للسيوطي وقواعد ابن رجب وأمثالهما، وكذلك التمهيد للأسنوي في تخريج الأصول على الفروع، وكذلك الزنجاني في تخريج الأصول على الفروع، يذكرون كثيرا مسائل ومعنى الأصل والظاهر، الأصل بمعنى القاعدة أو بمعنى الشيء المضطرد، وأحيانا الأصل بمعنى ما كان قبل ورود الشرع قد يسمى أصلا ونحو ذلك. فالمقصود هنا بالأصل هنا القاعدة، الأصل هنا القاعدة، خلاف الأصل يعني خلاف القاعدة. طبعا القاعدة هنا بأنها خلاف القاعدة الشرعية أو خلاف المعتبر شرعا، لأن المعتبر شرعا أن العقد إذا تم أنه ترتبت عليه آثاره، أن العقد إذا تم أنه ترتبت عليه آثاره، من انتقال الملك ملك المبيع إلى المشتري وانتقال ملك الثمن إلى البائع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل راجعتم الدرس مراجعة جيدة المشايخ؟ طلبت منكم أن تقرأوا قبل أن تأتوا. قرأتوا ولا ما قرأتوا؟ في إشكالات عندكم شيء ولا أسئلة في نفس الموضوع؟ بشرط أن تكون في نفس نصوص الشرح أو المتن. أسئلة خارجية هذه من خلال الورق، لكن إذا كان في أسئلة في نفس النص أنا شايف. ايوه هذا الكتاب. واما اي نعم ايوه قال ويني بعد عند قليل خلابة قبلها ولا بعد؟ اي نعم. ايش السؤال؟ اي نعم اقرأ من قوله وفي الباب، اقرأ من قوله وفي الباب عن عمر بن الخطاب قبلها بسطرين ثلاثة. حبان
الطلاع
سؤالك عن ماذا؟ كل الروايات الاشتراط هو يريد ان ينفيها، ولكن الصحيح انها ثابته، لانك ستشوف بعد قليل لو قرات الشرح كله لوجدت الجواب. اقرا بعد 4-5 اسطر انه يذكر ذلك الى اخره. ولهذا قد يقصد التي في رواية الحميدي بايع وقل لا خلابة، هذا هو اشتراط. اشتراط هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أن يشترط فقط، ولكن فيما يبدو أن كلام ابن الصلاح ليس دقيقا، لأن حتى في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه فقال من بايعت فقل لا خلابة، هذا واضح انه اشترط. فكلام ابن الصلاح يعني يبدو انه رحمه الله غير يعني محجوج بالروايات الصحيحة، لان كل الروايات التي وردها الشيخ كلها فيها الاشتراط، اما بالتصريح واما بلفظ الشرط التصريح واما بالصيغة، من بايعت فقل لا خلابة، هذا هو شرط، هذا هو معنى الشرط. نعم خير، واضح يا مجادر؟ لا بالاشتراط. اي نعم بس الامس يعني في اي موقع في اي مكان ايه
وقال منه اتخاذ حق
سؤال زميلكم عن الدرس الماضي على كلام النووي يقول انه وجه الاشكال عنده يقول ما معنى قوله وتعقب بانه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه ارتكاب وخف المستدلتين اذا استلزم ازالة اشدهما. من يشرح لزميلكم ما أشكل عليه العبارتين ارتكاب خف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه؟ الله بكات. أيوة أي نعم. بالنسبة للجزء الأخير لأن النووي قال وهو كفسخ الحج إلى العمرة. فسخ الحج إلى العمرة مسألة مختلف فيها والمسألة هذه نحن بصددها في اشتراط الولاء مسألة مختلف فيها. فالأصل أن المختلف فيه لقانون الجدل وقانون المناظر أنك لا تستدل إلا بشيء متفق عليه بين المتناظرين، لابد أن يكون يعني لا تأتي لي بشيء أنا غير مسلم به، لابد من أجل أن تحجني أن تأتي بشيء أنا مسلم به، فلا تأتي بشيء مختلف فيه. فالمختلف فيه لا يحتج به على مختلف فيه. فإذا كونك تقيس هذا على الفسخ حج عمرة نقول لا، الفسخ حج عمرة هذا غير مسلم أصلا لأنه أيضا مسألة خلافية، فكان حقك أن تأتي بمسألة متفق عليها وتبني عليها. هذا في الجواب، لأنهم كما تعلمون هي يتبعون في ذلك قاعدة الجدل والمناظرة. هذا في الجزء الثاني كما ذكر زميلكم. طيب ما معنى ويستفاد من ارتكاب خف المفسدتين إذا استلزم إزالة شدهما؟ ما هما المفسدتان وما هما الشديدة وما هما الخفيفان؟ مفسدة شديدة هذه كيف المفسدة الأشد التي هي ترك العتق يعني. أي نعم. على معنى هو طبعا ذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول تعرف أصل الإشكال في عند قول لاحظوا عند قوله واشترطي لهم الولاء، شفتوها؟ قال استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد. يعني كون عائشة تشترط شيئا وهو أصلا شرط لا يصح، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها بشرط فاسد؟ فهذا هو وجه الإشكال. فكأن النووي يقول أنه صح أنه فاسد، لكن ترك العتق أشد منه فسادا، أن لا تعتق الأمة أشد فسادا. ف أبيح ارتكاب أدنى المفسدتين درءا لأعلاهما اللي هو عدم العتق، فعدم العتق مفسدة أكبر، واشتراط شرط فاسد في العقد مفسدة أصغر، فارتكاب الأصغر من أجل درء الأكبر لا مانع منه. هذا مقصود، لكن طبعا بينا لكم أن هذا لا ليس من هذا، إنما كان معروفا عندهم أن هذا الشرط ليس صحيحا، أن من شرط الولاء هم يعرفون هذا، لكنهم إما أن يكون طلبوه تعنتا، ولهذا قال أنه قال ذلك زجرا لهم، قال ذلك اشترطي زجرا لهم، لأنهم يعرفون أنه ليس لهم ذلك الشرط، بدليل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإن لم عارفين أن هذا ليس شرطا صحيح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.